منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونبدأه بالعناوين. إيمانويل ماكرون يتفقد جهود الإطفاء في منطقة جيروند حيث تستمر الحرائق وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع موجة حر جديدة. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في روما، وذلك يتزامن مع استمرار لتوقف الضربات المتبادلة مع إيران لثالث ليلة على التوالي. زلزال قوي يضرب اليابان يسفر عن إصابات وانهيارات في المباني، والسلطات ترفع إنذار خطر وقوع تسونامي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعين زين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديشان. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يسحبكم فيها سليمان ياسيني. أولا ونبدأ بدول غرب أوروبا التي تشهد موجة من الحرائق، لا سيما في فرنسا وإسبانيا في السنوات الأخيرة، وهذه نتيجة تصاعد موجات الحر والجفاف وتأثيرات التغير المناخي. هنا في فرنسا وبعد ترأسه اجتماعا طارئا للأزمة، زار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ في مدينة بوردو لمتابعة جهود مواجهة الحريق الهائل الذي تشهده منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا الزميلة بلقيس النحاس. أهلا بك بلقيس.
أهلا بك سليمان.
أولا، ماذا قال الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة حرائق الغابات في فرنسا؟
سليمان، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مركز إدارة الأزمات في مدينة بوردو إلى الحفاظ على الوحدة والتكاتف لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها منطقة جيروند جنوب غرب البلاد، وأكد أن المعركة ضد الحرائق ستكون طويلة وأن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، داعيا إلى الصمود ودعم فرق الإطفاء، كما شدد على ضرورة إعادة تشجير الغابات ولكن وفق أساليب جديدة تتكيف مع آثار التغير المناخي، معتبرا أن هذه الحرائق تعكس التحديات المناخية التي ستواجهها وتواجهها الآن فرنسا.
ما أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها فرنسا لمكافحة الحرائق؟
سليمان، حشدت السلطات الفرنسية إمكانات بشرية ولوجستية كبيرة لمواجهة الحرائق، حيث شارك نحو 2750 رجل إطفاء و1500 عسكري و1440 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استخدام 18 وسيلة جوية من بينها مروحيتان من طراز بلاك هوك وثلاث طائرات قاذفة للمياه وطائرة عسكرية من طراز A400M لإسقاط مواد مثبطة للحرائق. كما عملت فرق الإطفاء على استغلال انخفاض درجات الحرارة ورطوبة ليلا للحد من انتشار النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة.
بلقيس، ما أبرز أثار حرائق غابات في فرنسا حاليا؟
يا سليمان، خلفت الحرائق أضرار واسعة، إذ تجاوزت المساحات المحترقة منذ بداية العام 116 ألف هكتار، هو رقم قياسي جديد في فرنسا، كما أجلي نحو 220 ألف شخص من المناطق المهددة واحتراق 240 مسكنا وأصيب 88 رجل إطفاء أثناء عمليات الإخماد، طبعا دون تسجيل وفيات بين السكان. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر جديدة قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وهو ما يزيد من خطر تجدد هذه الحرائق بسبب الجفاف الشديد والرياح الجافة.
ومن فرنسا ننتقل إلى البلدان المجاورة خاصة إسبانيا والبرتغال، ما وضع حرائق الغابات هناك؟
في إسبانيا واصلت السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق، ففي المناطق القريبة من مدريد وفالنسيا حيث أتت النيران على نحو 75 ألف هكتار في بعض المناطق، بينما تجاوز إجمالي المساحات المحترقة منذ بداية العام 170 ألف هكتار. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده تواجه حالة طوارئ مناخية، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر طبعا مع استمرار موجات الحر. أما في البرتغال فقد اندلعت عدة حرائق في الشمال والوسط، مما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء مدعومين بالطائرات والمروحيات، مع تحذيرات من أن يبلغ خطر الحرائق مستويات مرتفعة جدا في معظم أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.
شكرا لك بلقيس. بلقيس، وبعد هذه الحرائق وما خلفته شهدت فرنسا موجة تضامنية واسعة، وعن حملة التضامن التي تبديها الجالية المسلمة في فرنسا نستمع لما قاله طارق أبرو إمام مسجد بوردو الكبير متحدثا للزميل فرانسوا إكزافيي دو كالون.
ما يبعث فينا على الارتياح هو روح التضامن التي أظهرها جميع مواطني المنطقة، لاسيما ذلك التضامن الذي يتجاوز الانتماءات الدينية والقناعات الشخصية، لأننا أمام كارثة تمس الجميع دون استثناء. ونحن بصفتنا اتحاد مسلمي إقليم جيروند دعونا المسلمين بصفتهم مواطنين وأفراد في المجتمع إلى الاهتمام بالجيران، العناية بالحيوانات الأليفة الضائعة أو غير الضائعة، المحافظة أيضا على البيئة، والمشاركة في جهود التضامن المجتمعي. كما فتحنا مراكزنا لاستقبال الأشخاص الذين قد يتم إجلاؤهم إذا رأت السلطات ضرورة لذلك. بالتوازي مع ذلك تقوم منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا بعمل بالغ الأهمية، حيث خصصت مبلغ 100,000 يورو لدعم المتضررين من الكارثة. إذن هناك تحرك مزدوج ديني وروحي من خلال دعوة الأئمة إلى إقامة الصلوات والدعاء من أجل توقف هذه الكارثة، وكذلك فتح دور العبادة أمام المحتاجين. وفي الوقت نفسه هنالك جانب اجتماعي تقوده منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، إذ يشارك متطوعوها في استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات النظافة وغيرها من المساعدات. فالجالية المسلمة شأنها شأن المجتمع الفرنسي بأسره، تقف اليوم صفا واحدا لمواجهة هذا الحريق، هذا الوحش الذي لا يزال يواصل تمدده ويقترب تدريجيا من مدينة بوردو الكبرى.
كان هذا الأستاذ طارق أبرو إمام مسجد بوردو الكبير متحدثا للزميل فرانسوا إكزافيي دو كالون في تصريح لإذاعة الشرق راديو أوريون. ونبقى دائما في ذات الموضوع وفي سياق ذي الصلة، أفاد درك الفرنسي أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما يشتبه في تورطه في سلسلة من الحرائق في مقاطعة فار جنوب فرنسا، والتي تعاني منذ أسبوع من حريق ضخم قد تم توجيه التهم إليه ووضعه قيد الحبس الاحتياطي. في الشأن اللبناني، أكدت الولايات المتحدة عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل في إطار العمل على إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. وفي سياق عينه، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية في الجنوب، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره وفق اتفاق الإطاري بين الجانبين. وفي حرب الشرق الأوسط، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل الاتفاق مع طهران، التي نفت من جانبها الخوض في مفاوضات مع الجانب الأمريكي في وقت شهدت فيه إيران ليلة ثالثة من الهدوء النسبي بعد تعليق الهجمات المتبادلة. هذا وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريها العماني بدر البسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ إذا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية. أكدت الرياض اعتراضها، مشيرة إلى أنها أطلقت من الأراضي العراقية من طرف جماعات موالية لإيران. وعلى إثر ذلك أعلنت بغداد فتح تحقيق في الحادثة، مستنكرة استخدام أراضيها لاستهداف دول شقيقة ومجاورة، فيما أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استعدادها لأي تصعيد مع الحوثيين. ومن جانبه قال الجيش الأردني في بيان اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحاذية للعراق والسعودية من دون تحديد مصدرها. وفي إيران، أعلنت قوات الأمن مقتل 4 من عناصر حزب الحياة الحرة الكردستاني بجاك خلال اشتباكات قرب الحدود العراقية. في الأراضي الفلسطينية، وبعد كل التطورات الأخيرة، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن الاستفزازات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين تدفع الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار. هذا وأفاد مسعفون فلسطينيون اليوم بإجهاض امرأة بعد تأخير وصولها إلى المستشفى بسبب إجراءات للجيش الإسرائيلي الذي نفى من جانبه وقوع الحادثة. وفي سياق ذاتها، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية، فيما يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ الحرب الأخيرة على إيران. إلى ليبيا، حيث خرج مئات المحتجين إلى شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها احتجاجا على الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وارتفاع أسعار مياه الشرب في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد. انسحب الوفد الأمريكي من جلسة لمجلس الأمن الدولي أثناء كلمة السفير الفرنسي احتجاجا على تصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكل من روسيا وكوريا الشمالية في ملف حقوق الإنسان. هذا وأعلنت واشنطن من جانبها بدء مراجعة انتشارها العسكري في أوروبا، بينما يصل رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن مواصلة الدعم في مواجهة روسيا. ويأتي ذلك بعد هجوم واسع بطائرات مسيرة استهدفت منطقة موسكو صرعا أضرار في عدد من المباني السكنية وفق السلطات الروسية. وفي ألمانيا اقترح وزير الداخلية الألماني خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية عقب الهجوم الذي استهدف مسيرة للمثليين، وذلك بعد الكشف عن أن منفذ الهجوم كان معروفا بانتمائه إلى أوساط متطرفة. في البرازيل باشرت السلطات إجراءات لتسوية نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية احتجاجا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على عدد من المنتجات البرازيلية. وفي اليابان ضرب زلزال بقوة 7.1 على سلم ريختر جنوب البلاد اليوم وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي ثم تم رفعه بعد ذلك. هذا وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران جراء هذا الزلزال. كما أعلنت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات إلى الآن في المنشآت النووية بعد هذا الزلزال. هنا في فرنسا أجرت منظمة أسواس راسيزم حملة اختبار في شهر يوليو الجاري في الشواطئ الخاصة والملاهي الليلية في مونبولييه والأغروند مونت وبالافاس لفلو ومارسيليا وأكسون بروفونس ونيس وأنتيب. وأشارت في تقريرها الذي نشر اليوم إلى أن 17% من الشواطئ الخاصة و 30% من الملاهي الليلية التي خضعت للاختبار مارست التمييز. ونبقى في فرنسا، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان. وعقب الإعلان قال زيدان: إن تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به، على حد قوله. كما أضاف صانع ألعاب الديوك السابق والبالغ من العمر 54 عاما، أضاف أنه نوع من الاستمرارية وحلم بطريقة ما. زين الدين زيدان يعد واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، واحد أبرز الشخصية الرياضية التي تركت بصمة خالدة داخل الملاعب وخارجها. عن مسيرة هذا الفرنسي الجزائري الأصل والذي نشأ في حي لاكاستيلان الشعبي تحدثنا الزميلة نعيمة بن شيخ في هذا البورتري.
بدأ زيدان مسيرته الاحترافية مع نادي كان الفرنسي، ثم انتقل إلى بوردو حيث لفت الأنظار بمهارته الفنية ورؤيته الاستثنائية في صناعة اللعب. وفي عام 1996 انضم إلى يوفنتوس الإيطالي وقاده إلى تحقيق العديد من الألقاب ونال جائزة أفضل لاعب في العالم. وفي عام 2001 انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة كانت هي الأغلى في العالم آنذاك، وسجل هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 أمام باير ليفركوزن، وهو هدف يعد من أجمل الأهداف في تاريخ المسابقة. وعلى الصعيد الدولي قاد زيدان المنتخب الفرنسي إلى الفوز بكأس العالم عام 1998 بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية أمام البرازيل، ثم توج بكأس أمم أوروبا عام 2000، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية عام 1998 واختير أفضل لاعب في العالم 3 مرات. وبعد اعتزاله اللعب عام 2006 اتجه إلى التدريب وحقق إنجازات استثنائية مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق إلى الفوز ب3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، فضلا عن تحقيق الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والعديد من الألقاب الأخرى. ويتميز زين زيدان بشخصيته الهادئة وقيادته الحكيمة وأسلوبه الراقي في التعامل، إلى جانب رؤيته التكتيكية المتميزة، مما جعله واحدا من أنجح المدربين في العالم.
حظ موفق لزيزو في مهامه الجديدة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. شكر موصول لزميل ألكسندر وورد في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون. إلى اللقاء.